إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. إن الله سبحانه وتعالى يختار بعض الشهور على بعض ببعض الفضائل والمزايا والخصائص، ويفضل بعض الأنبياء على بعض، ويفضل بعض الناس على بعض، ويفضل بعض الأيام على بعض. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وإن من الأشهر التي جعل الله عز وجل لها من الفضل والخصائص شهر شعبان، وإن من فضائل شهر شعبان وما يدل على خصائصه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان. جاء في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه كله. وجاء في رواية لمسلم: كان يصومه إلا قليلا. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان. وجاء عند النسائي وأحمد بسند حسن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم شعبان، كان يصله برمضان. وجاء عند الخمسة بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها بنحوه أنه كان يصل شعبان برمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان. وقد اختلف أهل العلم في وجه صيامه لشعبان، فقال: كان عليه الصلاة والسلام يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، فإذا لم يستطع ذلك جمعها وصامها كلها في شعبان. وهذا الحديث حديث ضعيف، أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها، وفي سنده محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهو صدوق سيء الحفظ كثيرا، ومثله لا يرتقي حديثه للحجية. وقال آخرون: إنما كان يفعل ذلك تعظيما لرمضان، كما جاء عند الترمذي من حديث أنس، والحديث ضعيف. وقال آخرون إنما كان يصومه لأنه شهر يغفل الناس عن الصيام فيه، ودليل هذا ما أخرجه أحمد والنسائي بسند حسن من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله لم أرك تصوم من الشهور مثل شعبان، قال ذاك شهر يغفل الناس عن ذاك شهر يغفل الناس عن بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وهذا القول هو المعتمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم شعبان إلا لهذا الغرض، أنه شهر يغفل الناس عن الصيام فيه. فإن كثيرا من الناس يصوم رجب معظما له ولم يأتي حديث في الصيام فيه، فيجتهدون في رجب ويصومون في رجب ويعملون في رجب، فإذا جاء شعبان لم يصوموا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه. وشهر رمضان شهر معروف فضله ومزيته، وأما شهر شعبان فلا يلتفت إليه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فيه، وبين أن الأعمال ترفع فيه إلى الله عز وجل. قال فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وقد أخذ أهل العلم من هذا الحديث أن قصد الطاعة في مواطن الغفلة مرغب فيه، وأن هذا فيه إخفاء العمل الصالح، وأنه أشق على النفس لأنك لا تجد نظيرا لك في القيام بهذه العبادة، لأن الناس يكونون مشغولين عن الصيام في شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج كهجرة إلي، يبين هذا أن الإقبال على العبادة في وقت انشغال الناس مرغب فيه وله فضله ومزيته، ورب بلاء يرفعه الله عز وجل عن الناس بطاعة أهل العبادة والصلاح. وإن القيام بالعبادات في أوقات غفلة الناس يدل على صدق المتعبد المتقرب إلى ربه سبحانه. وإن صيام شعبان يعتبر كالسنن الراتبة القبلية للفرض، فهو كالسنة الراتبة للفرض في الصلوات، فشعبان صيامه كذلك كالسنة الراتبة لرمضان، وصيام شعبان يعتبر تمرينا للعبد على الصيام في رمضان حتى يتقوى عليه. وإن مما قصه الشرع لشعبان ما جاء عند ابن ماجه وغيره من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وهذا الحديث له طرق يرتقي بها إلى الحجية، وقد أورده العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وهذا الحديث غايته أن الله عز وجل خص شعبان بأنه يغفر لجميع خلقه، في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاح، وليس فيه الحث والترغيب على الاجتهاد في العبادة وإحياء ليلة النصف من شعبان وأن نجعل لها مزيدا من العبادة والطاعة، فإن الحديث لا يدل على شيء من ذلك، وإنما يحث المرء على مجانبة الشرك صغيره وكبيره وعلى البعد عن الشحناء والبغضاء القائمة على الهوى والبدعة والضلالة والحزبية. أما ما كان من المشاحنة والبغضاء لله عز وجل فإن هذا محمود مطلوب مرغب فيه، لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن تعظيم شعائر الدين. وإن مما يتعلق بشعبان ما أخرجه الخمسة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذا الحديث حديث حسن، وقد تكلم فيه بعض العلماء الأئمة الأجلاء، وسبب إعلالهم واستنكارهم لهذا الحديث أنه يخالف الأحاديث الواردة في صيام شعبان. والقاعدة عند أهل العلم: إذا أمكن الجمع فالجمع مقدم على الترجيح، والجمع هنا ممكن، بذلك ذهب جماعة من أهل العلم فقالوا معنى الحديث النهي عن ابتداء الصيام في شعبان من النصف، أما من صام من أول شعبان فله الأحقية وله الفضيلة في المواصلة في الصيام، أما شخص لم يصم من أول الشهر فلما جاء النصف من شعبان قال سأصوم، فنقول هذا الفعل منهي عنه نهي كراهة. وأيضا مما يتعلق بأمر شعبان ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا شعبان بصوم، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا النهي عند المحققين من أهل العلم هو للتحريم، ومعنى الحديث أن الذي يتقصد أن يصوم قبل رمضان يوما أو يومين فهو من أول شعبان لم يصم، فلما بقي من شعبان يوم أو يومان قال سأصوم، فهذا منهي عنه نهي تحريم. أما من كان يصوم شعبان فلا مانع، ومن كان يصوم يوما ويفطر يوما فلا مانع، ومن كان يصوم يوما ويفطر يومين فلا مانع، ومن كان يصوم الاثنين والخميس فصادف ذلك فلا مانع في هذا. وإن مما يتعلق بأمر شعبان أنه ينبغي للمسلم الذي عليه شيء من صيام رمضان أن يصومه في شعبان، ولا يجوز لمسلم أن يؤخر القضاء بعد رمضان إلا لعذر شرعي، ومن أخره فعليه القضاء في أصح أقوال أهل العلم بلا كفارة ولا إطعام. وقد كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تصوم في شعبان، إذا بقي من شعبان كذا من الأيام صامت ما كان عليها من رمضان. وإن مما ينبغي للمسلمين في شهر شعبان أن يصفوا قلوبهم من الشرك لما علمتم أن الله عز وجل يغفر في ليلة النصف من شعبان لمن كان سالما من الشرك. وهكذا ينبغي للمسلمين أن يصفوا قلوبهم من الحسد والحقد والغل والافتخار على الناس والشحناء والبغضاء، لما سمعتم في الحديث أن الله عز وجل يغفر في ليلة النصف من شعبان لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، فهذا لا نصيب له من مغفرة الله عز وجل. ومما ينبغي للمرء في شعبان أن يستعد لرمضان وأن يفرغ من وقته ما أمكنه من أجل أن لا يأتي عليه رمضان إلا وقد تفرغ للطاعة والعبادة فيه. فكم من إنسان يستقبل شهرا ولا يدركه، وكم من مؤمل غدا لا يلحقه. فيا عبد الله، لتكن على نية صالحة في الإقبال على طاعة الله عز وجل في شهر رمضان، من أجل إذا أدركتك المنية أثبت على نيتك الصالحة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها المسلمون عباد الله، وإن من الأمور المنكرة والبدع المستقبحة ما يحصل في ليلة النصف من شعبان من الاحتفال والاجتماع وغير ذلك من أنواع البدع التي يحدثها الصوفية وغيرهم، ويجتمعون لذلك، وربما يأتون إلى القبور صغارا وكبارا، رجالا ونساء، فتمتهن القبور امتهانا عظيما. فهذا من البدع المنكرة التي تحصل في النصف من شعبان. وإن أعظم بدعة وأقبح محدثة تقع في هذا الشهر الزيارة التي يعملونها للقبر الذي يزعمون أنه قبر نبي الله هود عليه السلام. أيها المسلمون عباد الله، لقد أجمع أهل العلم أنه لا يعرف قبر أحد من الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا القبر الوحيد الذي يعرف من قبور الأنبياء ولا يعرف غيره، وهذا القبر الذي يزعمون أنه لنبي الله هود عليه السلام لم يدل عليه دليل قرآني ولا حديث نبوي ولا أثر صحيح عن أحد من الصحابة والتابعين. وما روي عن علي رضي الله عنه عند البخاري في التاريخ الكبير، والطبري في تفسيره، والحاكم في مستدركه، من طريق محمد بن إسحاق ابن يسار قال: حدثني محمد ابن عبيد الله ابن أبي سعيد الخزاعي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن علي رضي الله عنه أن رجلا من آل حضرموت أتاه فسأله عن قبر نبي الله هود، وأنه عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث والأثر لا يصح، فإن الخزاعي مجهول العين ولا تقوم بروايته حجة، وقد جاءت روايات أخرى هي أشد ضعفا من هذا. وعلى التسليم بأن هذا الأثر صحيح، فإنه ليس فيه تحديد موضع القبر الذي هو معروف الآن، ولو سلمنا بأنه هو القبر المعروف الآن مع أن الواقع ينافي ذلك، فإن من نظر إلى القبر وجد رجليه في أعلى الجبل ووجد رأسه أسفل، ومن نظر إلى ذلك القبر وجد طولا شاسعا ووجد عرضا ضئيلا لا يتناسب مع تلك الجثة. وهكذا أيضا فيما يزعمون في أن هناك أثر لقدم هود عليه السلام وهي لا تتناسب أيضا مع طول ذلك القبر. ولو سلمنا جدلا بأن هذا هو قبر نبي الله هود عليه السلام، فمن الذي رغب في زيارته؟ ومن الذي حث على ذلك؟ ولماذا لم يزره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا لم يرغب فيه وقد أتى من الصحابة عدد إلى اليمن؟ جاء علي ومعاذ وأبو موسى وخالد بن الوليد رضي الله عنهم إلى اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا لم يحثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على زيارة هذا القبر؟ وهكذا قد جاء أئمة إلى اليمن كالإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهما من أئمة الإسلام، فلماذا لم يزوروا هذا القبر؟ بل قد أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى حضرموت في قتال أهل الردة، ومع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه زار هذا القبر. ثم ما الذي دعاهم إلى هذا الاحتفال والاجتماع وتحديد اليوم؟ كل هذا عباد الله إنما من الأمور المحدثة المخترعة، وقد نص عدد من المؤرخين بأن قبر نبي الله هود عليه السلام لا يثبت موضعه، وقال آخرون بأن هذه الزيارة كانت من زمن الجاهلية. وممن نص على هذا ممن يعتمد عند القوم ابن عبيد الله السقاف، فإنه صرح أن هذا كان من زمن الجاهلية. فيا ليت شعري أبي سنة رسول الله يأخذون أم بسنن أهل الجاهلية يقتدون. أيها المسلمون عباد الله، وإن التكلم على هذه الزيارة وما فيها من الأشياء العجيبة والغريبة التي تخالف أصل الإسلام ولا تمت بهذا الدين بصلة لا يطول به المقام، ولكن نذكر طرفا من ذلك وهو أعظم ما يكون، وهو ما نص عليه العيدروس في كتابه بذل المجهود وهو يدافع عن هذه الزيارة. يقول في كتابه: والغرض من الزيارة الاستمداد من أرواح الأنبياء والأولياء، والمراد بذلك طلب الشفاعة منهم. انتهى كلامه. وهذا هو عين شرك الأولين. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن المشركين لم يكونوا يعتقدون أن الحجر وأن الصنم يخلق ويرزق أو يملك نفعا وضرا، وإنما يتخذون ذلك طلبا للشفاعة عند الله عز وجل. ألم تسمع إلى قول الله سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهؤلاء ينصون أنهم ما يذهبون إلى ذلك الشعب إلا من أجل الاستمداد من أرواح الأنبياء والأولياء وطلبا للشفاعة منهم، وهذا عين ما وقع فيه المشركون الأوائل. واسمع لما يقولونه في ذلك المكان ولما يرغبون الناس إليه. يقول قائلهم: سر زره واحذر تكسل، واطلب مرادك منه حول الضريح، تعطى وتحظى فاسأل بقلب منكسر فقير طريح. وهذا دعوة إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وإن نبي الله هود ما أرسله الله عز وجل إلا للدعوة إلى عبادة الله ونبذ الوثنية وترك عبادة الأصنام. وهؤلاء يطلبون من هود عليه السلام. وإن في هذه الزيارة من أقبح المنكرات أنهم يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون بالأحاديث الموضوعة التي تحث على زيارة قبر نبي الله هود عليه السلام بلا سند ولا خطام ولا زمام. وهكذا أيضا يورثون أقوال المدعاة الضحكة في هود بتسبيحه. من أين لكم هذا؟ أبالدليل قرآني أم بحديث نبوي؟ هكذا يزعمون ويدعون ادعاءات من أجل ترغيب الناس في هذه الزيارة. وقد كانت هذه الزيارة منكرة عند أهل حضرموت، ومن تأمل في قصائد القوم يجد منهم التحذير ممن يحذر من زيارة هذا القبر. ومن أعظم المنكرات القائمة لهذه الزيارة أنهم يجعلونها مضاهاة لحج بيت الله الحرام. يقول قائلهم: من زار هذا القبر 7 مرات أسقط الله عنه الحج، ثم حصل التخفيف، من زاره 3 مرات سقط عنه حج بيت الله الحرام، ثم حصل التخفيف، من زاره 1 مرة سقط عنه الحج. فأي مضاهاة لحج بيت الله الحرام أعظم من هذا؟ وهكذا يجعلون طقوسا ومراسيم على مضاهاة حج بيت الله الحرام. فالزيارة تبدأ عندهم من 8 من شعبان وتنتهي في 13 من شعبان مضاهاة لبدء الحج في 8 من يوم التروية، وينتهي ب13 من ذي الحجة. وهكذا أيضا لهم ميقات عند القبب التي بعينات، ويبدأون فيها التهاويد: يا هود يا هود. وهذا مضاهاة لمواقيت الحج والعمرة. كذلك أيضا عندهم رمي المحذفة وهي في طريقك إلى السوم على يسارك، وهكذا في رمي قبر الكافرة أو الكافر مضاهاة لرمي جمرة العقبة ورمي الجمرات. كذلك أيضا عندهم الاغتسال للزيارة مضاهاة بالاغتسال للإحرام. كذلك أيضا الصلاة 2 ركعات خلف حصاة عمر المحضار مضاهاة للصلاة خلف مقام إبراهيم. كذلك أيضا الوقفة في 9 من شعبان وهم يشبهونها بوقفة الحج، وعندهم ركن في الزيارة من فاتته الوقفة فاته فضل الزيارة. ويقول قائلهم في وصفها: وقفة تشبه بالحج، يدعون في ذلك الفج، الأرض منها ترتج بصوت واحد يا هود. شرك بالله عز وجل ظاهر وواضح الواجب إنكاره والتحذير منه. كذلك أيضا يتخذون يوم العاشر من شعبان عيدا مضاهاة بالعاشر من ذي الحجة. كذلك أيضا يذبحون في اليوم العاشر من شعبان مضاهاة بالذبائح والنحر في يوم النحر. كذلك أيضا يحلقون رؤوسهم أو يقصرون مضاهاة بالحلق والتقصير في يوم النحر وفي أيام التشريق مضاهاة لذلك. كل شخص يحلق أو يقصر أمام مدينته أو قريته. كذلك أيضا النغم، من قدم منهم إلى تريم يطوف بمقبرة تريم القديمة مضاهاة بطواف الإفاضة وطواف الوداع. كذلك أيضا لهم نفرتان، فمن كان بعيدا تعجل فنفر في عصر الحادي عشر من شعبان، ومن كان قريبا تأخر بعد ذلك. وهكذا أيضا يشربون من ماء ينسبونه بأنه نهر هود عليه السلام. وهكذا أيضا يأخذون منه هدية للأهل والأولاد مضاهاة بالشرب من ماء زمزم وبأخذ الهدايا للأهل والأولاد لمن كان حاجا أو معتمرا. عباد الله، وهذه الأشياء ليست من نسج الخيال ولا من الادعاءات، بل هي مسطرة في كتب القوم ومزبورة في تواليفهم. فالواجب إنكار هذه البدع العظيمة التي لها من الفساد العاجل والآجل على الفرد والمجتمع شرك بالله، بدعة ظاهرة ومجانبة ومضاهاة لحج بيت الله الحرام. فالحذر عباد الله من ذلك. احذر أن تكون زائرا، احذر أن تكون معينا، احذر أن تكون بائعا أو مشتريا أو متنزها في تلك الأماكن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.